بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الورداق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. لا، وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا وإياكم مع ما ذكره المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في معتقده الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة، والمعتقد الذي ندين الله عز وجل به جميعا، لأنه المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة وهديها، وهو المعتقد الذي كان عليه الصحابة وثبتوا عليه ودعوا إليه وجلوا مسائله وأحكامه إلى من جاء بعدهم. وهكذا حفظ هذا المعتقد رغم ما كانت هناك من محاولات من كر وفر لأجل تدليس هذا المعتقد، أو محاولة ضربه بمعاول الشبه ليهدم أسسه وأركانه، ولكن هيهات. فهذا المعتقد وبقاؤه اليوم وإلى أن تقوم الساعة يدخل في حفظ الله عز وجل لهذا الدين. وما الدين إلا الاعتقاد الصحيح السليم. والله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لازلنا وإياكم مع العبارات والجمل الأولى التي ذكرها المصنف، وهي المتعلقة بتوحيد الله عز وجل. وقلت في بداية الحصة إن تذكرون أنه سيكون لنا في فك هذه العبارات شيء من التطويل والإسهاب والتفصيل، وهو ما لا نستمر فيه إن شاء الله عند بعض المسائل الأخرى التي ذكرها المصنف في ثنايا هذا المعتقد وهذه الرسالة. ولكن أحببنا شيئا من التطويل أو الإسهاب أو التفصيل، أو بعبارة أخرى أحببنا أن نقف مطولا عند بعض العبارات التي ذكرها المصنف في أول معتقده لأهميتها، ولأن الاعتقاد أو العقيدة تقوم عليها. والعبارة الأولى تدل على ذلك، قال نقول في توحيد الله، فتوحيد الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل هو ركن الإيمان الأول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أصل الإيمان بالأمور الأخرى. فلا يمكن أن يؤمن الإنسان بالكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره إلا بعد إيمانه بالله تبارك وتعالى. سبق وأن ذكرنا من كلام المؤلف رحمه الله، وهي العبارة التي توقفنا عندها في الدرس الماضي، قوله رحمه الله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. هذه العبارة مستلة أو منتزعة ومأخوذة من قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية لا سيما في شطرها الأول ليس كمثله شيء، هذا في نفي المماثلة. وهناك آيات أخرى غير هذه جاءت لتأكيد هذا المعنى ولكن بألفاظ أخرى، كقول الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، وكقول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه آيات كثيرة في بيان هذه المسألة وتجليتها، وهو أنه تنفى المماثلة لله، فقوله ولا شيء يعجزه فيه نفي المماثلة لله تبارك وتعالى. وهذا الذي جاء في الكتاب والسنة، أن ينفى عن الله عز وجل أن يماثل أحدا أو شيئا من خلقه، وكذلك ينفى عن المخلوق أن يكون مماثلا لله تبارك وتعالى. فالله لا يماثل مخلوقا أو شيئا من مخلوقاته، كما أن هذا المخلوق لا يمكن أن يماثل الله سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وإن كان ثمة قدر مشترك في هذه المشابهة، ولا نقول في هذه المماثلة. إذن المماثلة أو التمثيل كما يعبر عنها البعض أو المثلية تعرف بأنها المساواة في الكيف والوصف، وإن شئت قلت المساواة في الكيفية والصفة. ومعنى المماثلة أو المساواة في الكيف كقول المشبهة والمجسمة يد الله كأيدينا، ساق الله كساقنا، ضحك الله كضحك المخلوق، هذه مماثلة في الكيف، مساواة في الكيف. وهناك المساواة التي تكون في الوصف أو في الصفات كما يعبر عنها، وهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في المخلوق في الخالق كما هو في المخلوق، بمعنى أن تأتي إلى معنى الصفة أو الوصف الذي يوصف به الباري عز وجل، وهو وصف كامل لا يعتريه نقص أو عيب أو خلل، فتأتي أنت إلى هذا الوصف الكامل للصفة التي اتصف بها الله عز وجل فتجعلها في المخلوق. فالله عز وجل يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، لكن لو قلت أن علم المخلوق كعلم الله عز وجل في الإحاطة بالشيء، وأن علم المخلوق لم يسبقه جهل
وإن علم المخلوق محيط بالغيبيات. هذه صفة خاصة بعلم الله، تختص بعلم الله، لا يمكن للمخلوق أن يوصف أو أن يعطى له معنى التام لكمال الصفة. فعلم المخلوق مثلا علم قاصر، لا يمكن أن يعلم في اللحظة نفسها ما يجري حوله وما هو مغيب عنه، لا يمكن أن يطلع عليه. ولهذا لما قالت جارية كانت تغني قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعي هذا الذي تقولين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا من اعتقد في هذه المسألة، اعتقد المماثلة في الكيف أو في الصفة أو في الوصف، فهذا كما يقول العلماء كافر، كافر بالله تبارك وتعالى. وذلك لأن أهل السنة كفروا النصارى بسبب ماذا؟ بسبب جعلهم عيسى عليه السلام مماثلا لله عز وجل، قالوا عيسى ابن الله وقالوا عيسى هو الله، جعلوا خصائص الرب والإله المعبود بحق جعله في عيسى عليه السلام. فأهل السنة كفروا النصارى لتبديلهم دين الله عز وجل، ولكن الأصل في تكفيرهم لهم هو أنهم شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا عيسى بالله عز وجل، كما كفر أهل السنة المجسمة، لأن المجسمة أو المشبهة مثلوه سبحانه وتعالى بخلقه وشبهوه له. فهذه مسألة لابد أن يتنبه إليها. ولهذا قال المصنف رحمه الله ولا شيء مثله، هذا نفي للمماثلة. هناك مسألة ترد على الأسماء، بل هي قد ترد في مصطلحات من كتب في العقيدة، في مصطلحات العقيدة، وهي الفرق بين التمثيل والتشبيه. هل التمثيل هو التشبيه أم أن ثمة فرق بينهما؟ الذي نعرف وقد ذكرناه آنفا وأكدناه اليوم أن الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي المماثلة. أما نفي المشابهة وهو مشابهة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فهذا لم يأتي نفيه في الكتاب والسنة. لماذا؟ لسبب من وحيد، لأن المشابهة تحتمل مشابهة تامة كما تحتمل مشابهة ناقصة. فإذا كان المراد المشابهة التامة وهي التي تكون في الكيف والصفة، فهذا هو الذي يعبر عنه بالمماثلة، وهذا منفي. فالمشابهة التامة هي المماثلة. أما إذا كان المراد المشابهة الناقصة وهي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف، هذه يسمونها ماذا؟ مشابهة ناقصة ليست تامة، لأن التامة أن تكون مشابهة في الكيف والصفة، في الكيف والصفة. أما المشابهة الناقصة لا تكون في الكيف والصفة، وإنما تكون في أصل الاشتراك في أصل الاتصاف، الاشتراك في أصل معنى الاتصاف. وهذا ليس هو التمثيل المنفي الذي ذكرناه أولا، إذن فلا ينفى هذا المعنى الثاني، وهو أن يكون ثمة مشابهة. ولهذا قال العلماء أن لفظ المشابهة لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت، لفظ مجمل. وأهل السنة يقولون في تعبيرهم في هذه المسألة إن الله لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء، لكن مقصودهم بقولهم لا يشابه شيء، أي لا يماثله، لا يماثله، يعني يقصدون به ماذا؟ المشابهة التامة. ولهذا لا يلتبس عليكم هذا المصطلح، لأنه إذا ذكر عند أهل السنة فإنهم يريدون به ماذا؟ يريدون به المماثلة المنفية عن الله عز وجل. أما غيرهم فهم لا يذكرون هذا المعنى الذي قرره أهل السنة، فكونوا على هذا، فكونوا في هذا على حذر. إذن فالاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو النفي الممتنع، هذه قاعدة. الاشتراك في أصل اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو النفي الممتنع، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. هذا ماذا فيه؟ فيه نفي المماثلة، لأنه لا يمكن أن يقول إنسان أن المخلوق بعينه بوصفه هذا هو الله، أو أن الله يماثله، لا يمكن أن يقول. لكن قال في هذه الآية وهو السميع البصير، قوله وهو السميع البصير هذا إثبات، يعني أثبت اشتراكا في الصفة. ولهذا تقول مثلا المخلوق له سمع، والله عز وجل له سمع، المخلوق له بصر، والله عز وجل له بصر، المخلوق له ملك، والخالق سبحانه وتعالى له ملك. إذن فهذا القدر من فهذا الإثبات فيه قدر من المشابهة، لكن كما قلنا مشابهة في أصل المعنى وليست مشابهة في تمام المعنى، في تمام معنى الصفة، ولا مشابهة في الكيفية والكن، لأن هذه منفية على الله سبحانه وتعالى. ثم أهل السنة عندهم قاعدة، وهي أنهم يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى. ولما نقول يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه يدخل فيها أيضا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس تقصير في التعريف، وإنما إذا قالوا أن صفات الله عز وجل هي ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته أيضا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دائما يقولون إثبات هذه الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه ليست من التشبيه في شيء، هذا خلافا للمعطلة النفاة من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم على مذهبهم، هؤلاء يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه، مع أن الذي أثبت هذه الصفة من؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل هو السميع البصير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يضحك ربنا عز وجل، والله عز وجل هو الذي قال فاصبر فإنك بأعيننا، إلى غير ذلك من الصفات الفعلية والذاتية والخبرية، وهي كثيرة. ولهذا نحن لا نثبت من الصفات إلا ما أثبته النقل، خلافا لمن كان على غير منهج أهل السنة فهو يثبت الصفات بالعقل، لأن العقل عنده مقدم على النقل، والنقل تابع للعقل ومؤيد له، وهذا بحق ليس بدين. فنفاة الصفات وهم المعطلة ومنهم الجهمية والمعتزلة ومنهم أيضا يشابههم الأشاعرة والماتريدية، وإن كان هؤلاء يثبتون بعض الصفات، لكن بعض الصفات فقط وليس كل الصفات، صفات سبع يسمونها صفات المعاني، وهي العلم والكلام والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة، ويثبت لله عز وجل أسماء، لكن هذه الأسماء لا يقولون أنها تدل على أوصاف، يعني أسماء عبارة عن أعلام مجردة، قال تسمي الله عز وجل الحي والله والعليم والسميع والبصير، لكن السميع لا يدل على أنه يسمع، ولا البصير يدل على أنه يبصر، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت هذا لنفسه. فالمعطلة نفاة الصفات من المعتزلة والجهمية يقولون أن إثبات الصفات لله عز وجل هو من التشبيه، يعني تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا في الحقيقة تمويه، بل تضليل وتلبيس، وهي شبهة ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه، زاعمين أن إثبات الصفات هو تشبيه، والله سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه، وحقا إنه منزه عن التشبيه. لكن هنا الشبهة، الشبهة تكمن لما يقولون والله منزه عن التشبيه، هذا حق، ولكن الكلمة التي سبقتها لما يقول أن إثبات الصفات لله عز وجل هو تشبيه، هذا هو الباطل. يقول والله منزه عن التشبيه، وهذا حق لأنه منزه عن التشبيه. لكن أهل السنة يردون عليهم بحجج دامغة، يحتج عليهم بما يفهمهم ويقنعهم إن أرادوا رجوعا إلى الحق. ومن ذلك أن يقال لهم يلزمكم أن تقولوا أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالوجود تشبيه، لأنهم لا يخالفون بأن الله سبحانه وتعالى موجود أو له صفة الوجود، لأنهم لو قالوا بأن الله تعالى ليس بموجود وليس له صفة الوجود معنى أنهم ليس عندهم إله، يصير حالهم كالملحدين الذين لا يعترفون بوجود الله ولا يقرون به. فهم بعض الصفات أو أكثر الصفات ينفونها، الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، قال الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير، ولكن لما يأتون إلى صفة وصف الله عز وجل بالوجود هذه يسكتون عنها. ولهذا أهل السنة قالهم أنتم تقولون أن كل ما اتصف به المخلوق لا يجوز أن يتصف به الله عز وجل، إذن فما تقولون في وصف الله عز وجل بالوجود؟ إذن هذا يلزمكم أن تقولوا ماذا؟ بأنه تشبيه، لأن المخلوق موجود، وهذا ظاهر البطلان والفساد. فالله موجود والخالق، فالله موجود والمخلوق أيضا موجود، ولكل وجود يخصه، ولكن ليس الموجود كالموجود، ليس الموجود كالموجود، وإن كان بين الوجودين قدر مشترك كما قلنا، وهو مطلق الوجود الذي هو ضد العدم، لأن الموجود شيء موجود يعني ضد العدم، فهناك اشتراك في الوجودية بين الخالق والمخلوق، وهو مطلق الوجود يعني الذي هو ضد العدم، وليس معنى الذي لم يسبقه عدم، لأن الله سبحانه وتعالى وجوده لم يسبقه عدم، لكن المخلوق وجوده سبقه عدم. فالمشبهة المعطلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى موجود، ونحن نرد عليهم نقول إذا قلتم أنه موجود إذن هذا تشبيه، فكيف تثبتون هذه الصفة وتزعمون أن كل ما اتصف به المخلوق لا يجوز أن يتصف به الله عز وجل؟ إذن فماذا تقولون في صفة الوجود؟ هم يثبتونها، إذن نحن نرد عليهم نقول إذن الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، إذن أثبتتم الصفة، فلماذا لا تثبتون باقي الصفات؟ تقول أن الله سبحانه وتعالى سميع والمخلوق سميع، لكن سمع المخلوق ليس كسمع الخالق، بصر المخلوق ليس كبصر الخالق. ما دام أنتم تقرون في الوجود تقولون بأن الله موجود والخالق موجود. نعم هو يوجد كما قلنا أنه اشتراك في ماذا؟ في أصل المعنى، أو في الاشتراك الذي يكون في اللفظ، أو يكون في أصل المعنى، أو في بعض أصل المعنى وليس في أصل المعنى. ولهذا قالوا أن بين الوجودين، بين وجود الله ووجود المخلوق قدر مشترك، وهو مطلق الوجود الذي هو ضد العدم، وهكذا قل في سائر الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. الله عز وجل حي والمخلوق يوصف بأنه حي ولا لا؟ إذن نقول بأن الله حي والمخلوق حي، فهم يشتركون في ماذا؟ في اللفظ، ويشتركون في بعض أصل المعنى. ما هو بعض أصل المعنى؟ أنه لما يكون حيا يعني هو ضد الميت، أنه ليس بميت، لكن هل حياة الله عز وجل كحياة المخلوق؟ لا، لأن حياة المخلوق سبقها ماذا؟ عدم، ويلحقها فناء. ولهذا قال الله عز وجل كيف تكفرون، احتج عليهم بهذا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولكن لما قال الله عز وجل في ذكر صفة الحي التي أثبتها لنفسه قال لنبيه الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت، لم يقل وتوكل على الحي، لأنه يمكن أن يقال أن المخلوق أيضا حي، ولكن إذا قال الحي الذي لا يموت إذن لا يلحقه فناء ولا موت، إذن فهذا الذي يتوكل عليه حق التوكل. وإثبات الصفات لله عز وجل مأخوذة من الجملة التي ساقها المصنف، لأن قوله ولا شيء يعجزه هذا ماذا يدل؟ يدل على إثبات الصفات لله عز وجل، وهي مستنبطة كما قلنا من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نفى الله فيها وأثبت، نفى الله عز وجل عنه المماثلة والنقص والعيوب، وهذه لا يتصف بها الله عز وجل، وأثبت أثبت الصفات فقال السميع البصير. هناك قاعدة عند أهل السنة أن المجمل يكون مثبتا، أن الإثبات قاعدة عند أهل السنة أن الإثبات يكون مجملا والنفي يكون مفصلا، ولهذا قال في النفي ليس كمثله شيء، هذا ماذا؟ هذا ليس بتفصيل، هذا مجمل، لكن لما قال وهو السميع البصير هذا إثبات فيه تفصيل، فالله سميع والله بصير والله سميع بصير كما جاء في بعض الآيات إن الله كان سميعا بصيرا، وأحيانا يقول سميع وبصير. إذن هذه قاعدة عند السنة، قاعدة عند أهل السنة أن النفي يكون مجملا وأن الإثبات يكون مفصلا، وهذا على خلاف طريقة أهل البدع، فهؤلاء النفي عندهم مفصل والإثبات عندهم مجمل، ولهذا كانوا إذا وصفوا الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون في وصفه؟ لأنهم يعتمدون على النفي المفصل، يقولون الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل ليس مثلا بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ولا خلف ولا أمام ولا يمين ولا شمال ولا بذي دم ولا داخل ولا خارج إلى غير ذلك من الصفات أو من تصنيفهم للمنفيات، لكن إذا أتى الإثبات أجمل، لكن أهل السنة يفصلون، لكن قلنا هذه القاعدة هي في الغالب، لكن أحيانا قد يأتي في القرآن أن يكون النفي مفصلا والإجمال مثبتا، وهذا يمكن أن يعرف عن طريق معرفة أسباب النزول، ولهذا إذا قلت مثلا في المثال الأول قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، أو قول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي مفصل، والإثبات هذا كما قلنا نفي مفصل، وأحيانا يأتي الإثبات مجملا كقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أفقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. إذن القاعدة عند أهل السنة أنهم إذا ذكروا النفي أجملوا وإذا ذكروا الإثبات فصلوا، لكن أهل الذين خالفوا أهل السنة إذا ذكروا النفي فصلوا وإذا ذكروا الإثبات أجملوا، ولهذا لا يقولون بأن الله سميع بصير متكلم حي قادر، لا يقولون هذا، وإنما يقول إن الله ليس بجسم، ولهذا لا يقولون إن الله عليم أو الله يعلم، ولكن يقولون إن الله لا يجهل، لأنهم لو قالوا أن الله عليم لازمهم أن يثبتوا الصفة وهم لا يثبتون هذه الصفة خشية أن يقعوا في التشبيه، لأنهم يقولون أن الله عز وجل منزه عن ماذا؟ عن التشبيه، فيقال لهم إذا كيف تصفون الله عز وجل؟ يأتون بالنفي ويفصلون، يقول إن الله لا يجهل، إن الله لا يعجز، ولكن لا يقول إن الله عليم وأن الله قدير وأن الله عز وجل له قوة، هذه طريقة مخالفة لما عليه أهل السنة. إذن طريقة أهل السنة هي الأصح، وهي التي ينبغي أن تعتمد في إثبات الصفات لله عز وجل، أن يكون النفي مجملا وأن يكون الإثبات مفصلا، لأن النفي المجمل فيه مدح، والإثبات المفصل فيه مدح، وهذا كالتسبيح والتحميد، لأنه فيه جمع بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. فمن سبح الله عز وجل وتسبيح الله عز وجل هو تنزيهه على أن تضاف إليه صفات النقص والعيب. ولهذا قالوا كلمة سبح أو سبحان الله مأخوذة في اللغة من سبح، وهو البعد، بمعنى إبعاد صفات الله سبحانه وتعالى أن يعتريها النقص أو العيب أو الخلل أو المكروه. ولهذا تجد دائما في الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الجمع بين ماذا؟ بين التسبيح والتحميد، كقولك سبحان الله وبحمده. فهذا إذن جمع بين النفي والإثبات، جمع بين النفي والإثبات. إذن فأهل السنة وسط بين المعطلة النفاة الذين غلوا في التنزيه ونفي المماثلة، وبين المشبهة أو المجسمة الذين غلوا في ماذا؟ غلوا في التشبيه، فيثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه على ما يليق بجلاله ومن غير تشبيه ولا تعطيل، على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي للتشبيه أو للتمثيل، وقوله وهو السميع البصير هذا نفي للتعطيل. ولهذا يشتهر عن أهل السنة كلمة ومقولة ذكرناها في الدرس الماضي، أنهم كانوا يقولون أن المعطل يعبد عدما، لأنه يعبد من لا يثبت له الصفات التي أثبتها الله عز وجل. إذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالعلم ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام ولا بالقدرة، هذا عدم، هذا غير موجود. ولهذا قالوا إن المعطل يعبد عدما، والمجسم أو المشبه يعبد صنما، لأنه إذا جعل الله سبحانه وتعالى في صورة المخلوق فكأنه يعبد مخلوق يراه، وربما إذا عبد الله عز وجل تصور هيئة مخلوق سواء كان مما يعلمه أو كان في الخارج يعني في ذهنه، فكأنه يعبد صنما. وأما الموحد الناجي بتوحيده إنما يعبد فردا صاما، يعبد إلها واحدا فردا صمدا. إذن هذه العبارة التي ذكرها المصنف في قوله ولا شيء مثله مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن من أصول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، بل هو سبحانه وتعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد ولا يشبهه أحد من خلقه. ولهذا قول المؤلف ولا شيء مثله كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، بمعنى لا شيء مهما كان هذا الشيء يماثل الله سبحانه وتعالى أو يشبهه. وانتهى الكلام بهذا عن هذه الجملة التي ذكرها المصنف في قوله ولا شيء مثله. تفضل.
قال رحمه الله ولا شيء يعجزه.
هذه العبارة أو هذه الجملة ولا شيء يعجزه فيها إثبات لقدرة الله تبارك وتعالى، وإثبات لشمولها وعمومها لكل شيء. وهذه الجملة فيها تقرير لتوحيد الربوبية، لتوحيد الربوبية. الأولى كانت في توحيد الأسماء والصفات، وهذه في توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى إنما هو لأجل كمال القدرة وكمال الغنى وكمال العلم وكمال القوة وكمال اتصافه بسائر صفات الكمال. وهذه العبارة قوله ولا شيء يعجزه، كلمة أو لفظة شيء تجمع على أشياء، ومعنى شيء مما يصح أن يعلم ويخبر به أو يؤول إلى العلم، سواء كان في الذوات والأعيان أو كان في الصفات والأحوال. ولقد عرفوا الشيء في الإصطلاح بأنه الموجود أو الثابت المتحقق في الخارج. فقولنا هنا مما يصح أن يعلم، أي مما هو موجود أمامك. فقوله ولا شيء يعجزه، أي كل ما هو أمامك موجود أمامك، هذا لا يعجز الله عز وجل. ولهذا عرفوا الشيء بأنه ماذا؟ مما يصح أن يعلم ويخبر عنه أو يؤول إلى العلم. يؤول إلى العلم أي لعدم وجوده ذاتا ولكنه موجود في القدر. خذ مثلا على سبيل المثال، حبسنا الناقص هذا، خذ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال لم يكن شيئا مذكورا، يعني هذا الإنسان وقد كان شيئا لكن لا يذكره الناس بسبب ماذا؟ لأنهم لم يروه، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى موجود لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذن هذا الشيء كان يعلم في حق الله عز وجل وسيؤول إلى العلم في حق المخلوق والذكر. فلما نقول الشيء يعرف بأنه مما يصح أن يعلم ويخبر عنه أو يؤول إلى العلم. ومعنى هذه الجملة قوله لا شيء يعجزه، يعجزه أي يجعله عاجزا لا يقدر عليه، بمعنى يشق عليه، يعصر عليه، يثقله، يشتد عليه. إذن يمكن أن نعرف هذه العبارة التي ذكرها المصنف ولا شيء يعجزه بأنه أنه لا شيء مما يصح أن يطلق عليه شيء يعجزه سبحانه وتعالى ويثقله أو يشتد عليه. هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله ولا شيء يعجزه منتزعة ومأخوذة من قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى أن ثم شيئا في السماوات والأرض مهما كان حجمه أو عدده أنه يعجزه سبحانه وتعالى لا في السماوات ولا في الأرض. وعلل بذلك، وعلل ذلك بكونه كان عليما قديرا. إذن نفي العجز في الآية جاء معللا بماذا؟ بقوله إنه كان عليما قديرا، أي معلل بكمال ماذا؟ بكمال علمه وقدرته. جاء نفي العجز عنه في هذه الآية معللا بكونه أو راجع إلى كمال علمه وقدرته. وذلك أن العجز في الجملة إما أن يرجع إلى عدم العلم، فلعدم علمه بذلك الأمر يعجز عن الشيء، هذا الأول. وإما أن يرجع إلى عدم القدرة، فقد يعلم لكن لا يقدر على إنفاذ ما علمه أو ما يريد، أو يرجع إليهما جميعا، أو يرجع إليهما جميعا. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. علله بعد ذلك بقوله إنه كان عليما قديرا. والتعليل في القرآن والسنة كما يقول أهل العلم يستفاد من جهات، ومنها أن مجيء إن بعد الخبر وبعد الأمر والنهي. فلما أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء علل بذلك بقوله إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز عنه راجع لكمال قدرته وكمال علمه سبحانه، لأنه قال إنه كان عليما قديرا. ولهذا قالوا أن التعليل الذي يرد في النصوص يعني في القرآن والسنة له صفات وله جهات كثيرة، منها مجيء إن بعد الخبر أو بعد الأمر والنهي. في هذه الآية جاءت إن، إنه كان عليما قديرا جاء بعد الخبر، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يعجزه شيء مهما كان في السماوات والأرض. إذن عرفنا التعليل بخبر الله سبحانه وتعالى لما نفى العجز عن نفسه. فلما نفى العجز عن نفسه علل ذلك بقوله إنه كان عليما قديرا. ومراد المؤلف من هذه العبارة ولا شيء يعجزه، مراده إثبات كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وإثبات القدرة لله تعالى وأن قدرته تامة لا يغلبها، لا تغلبها قدرة، لا تماثلها قدرة وإن اجتمعت. هذا جاء مصرح به في آيات كثيرة في القرآن كقول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. وجه الدلالة في هذه الآية عموم قدرة الله عز وجل لكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا. وجه الدلالة في هذه الآية شمول قدرة الله عز وجل لكل شيء. قال الله عز وجل إنه كان عليما قديرا. فهذه الآيات وغيرها كثير فيها إثبات لقدرة الله عز وجل، أو نقول إثبات لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. من كمال قدرة الله عز وجل أنه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، لا يثقله شيء. والقدير في قوله عز وجل المبالغ في القدرة، ولهذا جاء في بعض الآيات قادر وجاء قدير، هذا من أسماء الله الحسنى، لكن القدير فيه مبالغة في القدرة بمعنى أن قدرته تعالى لا يعجزها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أو إنفاذ شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فمراد المصنف هذا. هناك عبارة ترد عند البعض وقد أشار إليها الشيخ صالح الفوزان بأنها غلط، وبعضهم قد يقولها ولا ينتبه إلى الخطأ فيها، وبعضهم قد يقولها وقد يعتقد فيها شيئا، وهي قولهم إن الله على ما يشاء قدير. يقول إن الله على ما يشاء قدير، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيد قدرته بالمشيئة. الله عز وجل لم يقيد في القرآن قدرته بالمشيئة، بل الذي هو في القرآن إنه أو إن الله كان على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. إذن فنقول ما قال الله. ولهذا لابد أن ننبه إخواننا أن مسائل الاعتقاد لا ينبغي أن يعبر عنها الإنسان بالألفاظ، بالألفاظ اللغوية وإن كانت بليغة، إلا إذا كانت تصب في نفس المعنى الذي يقصد في المعنى الشرعي. أما الوعظ وأما الفقه فيمكن أن تستدل له وأن تعبر له بعبارات وبألفاظ أخرى، لكن المعتقد ينبغي أن يختار لها ألفاظ الشرع، لأن كل لفظ له معاني ثلاث، له معنى عرفي وله معنى لغوي ومعناه شرعي، والمعنى الشرعي هو المقدم، مقدم على المعنى العرفي والمعنى اللغوي. إذن فلابد من اختيار وانتقاء هذه الألفاظ لسيما التي تختص بالعقيدة حتى يكون المرء محافظا على عقيدته. ولهذا هذه العبارة إن الله عز وجل على ما يشاء قدير هذه عبارة غلط، ولكن هي قد وردت في آية وهي قوله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا ما يشاء قدير. فهذا لا يدل على أن على جواز إطلاق مثل هذه العبارة، لأنه يعني يمكن أن يستدل يقول القائل الله سبحانه وتعالى قال وهو على جمعهم إذا ما يشاء قدير، لأن الجمع هنا له وقت محدد في المستقبل وهو قادر على جمعهم في ذلك الوقت، أي أهل السماوات والأرض، لأن هذا الأمر لم يقع، الله عز وجل أخبر به قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا ما يشاء قدير. ولكن لما نزل هذا القرآن هل الله سبحانه وتعالى أمات أهل السماوات والأرض؟ لم يحن هذا، ولكن لو شاء أن يقع لوقع. فهذه العبارة وردت في هذا لأن الجمع يعني جمع أهل السماوات والأرض هذا محدد في الوقت في المستقبل وهو قادر على جمعهم في ذلك الوقت، يعني إذا أذن الله سبحانه وتعالى به أن يجمع أهل السماوات والأرض. إذن لا يمكن أن نقول أن هذه الآية فيها دليل على جواز إطلاق هذه العبارة. فنحن إذا وصفنا الله عز وجل بالقدرة نقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله قدير، إن الله قادر، ولا نقول إن الله إذا يشاء قدير. هذه عبارة ليست بصحيحة. هناك قاعدة أيضا تأتي في موضوع النفي، لأن مدام في هذه العبارة نقول ولا شيء يعجزه، العلماء لا شك أن هذه عبارة عبارة نفي، لا شيء يعجزه. أهل السنة يقولون إن النفي إذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي، وإنما المراد إثبات كمال ضده، لأن النفي المحض ليس بمدح. ولهذا المقصود من النفي من النفي المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. ولهذا مثلا قد ينفى عن الشيء أو عن الشخص الاتصاف بالصفة لأنه ليس أهل لذلك، فأنت مثلا تقول فلان ليس بعالي، ليس بعالي، ولكن هذا أنت لا تريد أن تثبت كمال، لا تريد أن يعني أن تذكر نفي محض، وإنما تقول فيه هذه الحقيقة لأنه ليس أهلا بذلك، كما تقول إنسان ليس بظالم، ليس بظالم لأنه يخاف عن نفسه أو عاجز. ولكن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه سبحانه وتعالى ليس بظالم، لكن ليس بظالم هذا لإثبات ماذا؟ لإثبات كمال عدله، ليس بظالم لإثبات كمال عدله. والإنسان المخلوق قد لا يظلم ليس لكمال عدله، وإنما لخوفه لعجزه. ولهذا لما ذم شاعر من شعراء العرب قوما ذكر فيهم بعض ذكر فيهم بيتا من الشعر يذمهم، قال قبيلة، يعني تصغير قبيلة، لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا البيت لو تراه أنت تقول هذا فيه مدح للقوم، قال لأنهم لا يظلمون مثقال، لا يظلمون الناس حبة خردل، ولكن هذا في الحقيقة يريد به الذم، لأنه قال بأنهم لا يظلمون لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا، أن يظلموا غيرهم أو أن يعتدوا عليهم لعجزهم عن ذلك. لأن المعروف عند العرب في الجاهلية أنهم كانوا يقولون أنه من لا يظلم الناس يظلم، كما عبر عن ذلك شاعرهم الجاهلي من أصحاب المعلقات زهير بن أبي سلمى، قال ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، كان هذا شعارهم في الجاهلية، من لا يظلم الناس يظلم، وكما قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابرة ساجدين، كان عندهم عتو. إذن فالإنسان إذا قلت أحيانا ليس بظالم أو ليس بعالم ليس لإثبات ضد تلك الصفة وإنما لعجزه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يذكر هذا في حقه، فتقول ليس بظالم لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى، وتقول الله عز وجل ليس بجاهل لكمال علمه سبحانه وتعالى. فهذا النفي الذي قلنا إذا جاء النفي في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي، وإنما يراد به كمال ضده، هذا هو الذي ينبغي أن يعرف. إذن فالنفي المحض ليس فيه مدح، النفي المحض ليس فيه مدح، وإنما المدح يكون في النفي المتضمن لكمال الصفة. وعند أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالإثبات والنفي، هم أهل السنة لما يصفون الله عز وجل لا يذكرون الصفة المنفية، يعني له يسكتون، ولا يذكرون إثباتا دون أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى صفات النقص، فهم دائما إذا وصفوا الله عز وجل كانوا بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. وهذا مستل كما قلنا من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أهل السنة الله عز وجل عندهم موصوف بإثباته والكمال، موصوف بالنفي والإثبات. الإثبات أي إثبات الكمال، والنفي أن تنفع عن الله عز وجل النقائص والعيوب. ولهذا انظروا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على قوم رآهم يجهرون في دعائهم لله عز وجل، قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وإنما تدعون سميعا بصيرا. انظر هذه الجملة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الذي نذكر، أن وصف الله عز وجل يكون بالإثبات والنفي. أين النفي في هذه الجملة؟ إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. الله عز وجل ليس بأصم وليس بغائب، بمعنى أنه يسمعكم ويراكم، لكن لم يقل نفسه إنكم لا تدعون أصم وغائبا ثم انطلق، لأنه يعني لابد أن يذكر لهم الإثبات. قال ولكن تدعون سميعا بصيرا، ولم يقل إن الذي تدعونه سميع بصير، لكن سبق قوله هذا بماذا؟ إنكم لا تدعون أصم وغائب. لماذا؟ لأن النفي الذي يأتي في صفات الله سبحانه وتعالى يراد به ليس النفي المحض أن تنفي عن الله عز وجل النقص والعيب، وإنما تنفي عنه نعم النقص والعيب، ولكن تريد به إثبات كمال ما يكون مضاد لتلك الصفة. إذا كان فيها عيب فأنت تذكر فيها الكمال، إذا كان جهل تذكر العلم، إذا كان صمم تذكر السمع، إذا كان عجز تذكر القدرة. ولهذا انظروا في هذه الآية، قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، هل توقف عندها؟ لكن علل، قال إنه كان عليما قدرته، فلأجل كمال علمه وقدرته لم يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإلا أن يقال لا يعجز شيء في السماوات والأرض، ولكننا نعلل، هذا يكون فيه قصور. ولهذا هذه القاعدة التي ذكرناها، أن كل نفي في القرآن أو في السنة لا يراد به حقيقة النفي وإنما يراد به كمال ضده، هذه قاعدة مضطردة في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة. ولو أردنا أن نستعرض هذه الآيات لوجدناها كثيرة. تقرأ مثلا قول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده بمعنى لا يثقله حفظ السماوات والأرض، هذا نفي ولا لا؟ هذا نفي، لكن مؤداه ماذا؟ إثبات كمال قدرته وكمال قوته. إذا جئت إلى قوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس والنوم، هذا نفي ولا لا؟ ينفع الله عز وجل النعاس والنوم، لكن هذا لإثبات ماذا؟ لإثبات كمال حياته وكمال قيوميته. إذا جئت إلى قوله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي مؤداه ماذا؟ إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. إذا جئت إلى قوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا نفي مؤداه كمال استغنائه سبحانه وتعالى عن خلقه. إذا جئت إلى قوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من لغوب أي لا يلحقه تعب ولا كلل ولا إعياء، وذلك لكمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة، إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، هذا نفي لكن مؤداه إثبات كمال علم الله تبارك وتعالى. إذا جئت إلى قوله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا نفي مؤداه إثبات كمال حياة الله عز وجل. وهذا كما قلنا خلاف ما عليه المعطلة النفاة الذين يعتمدون فقط على النفي المحض، فلا يقولون إن الله يعلم أو إن الله عليم، وإنما يقولون إن الله يجهل، وهكذا في سائر الصفات. وفي صفة القدرة لا يقول إن الله قادر، وإنما يقول إن الله لا يعجز أو لا يعجزه شيء، فهم لا يثبتون الأضداد. وأهل السنة يثبتون الأضداد، أهل السنة لا يصفون الله تعالى بالنفي المحض، لأن النفي كما قال بعض أهل العلم يأتي على نوعين أو على قسمين، نفي صرف وهو ما لا يتضمن ثبوتا، وهو الذي يخلص في دلالته إلى العدم، هذا النوع من النفي لا يرد في صفات الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. أما النفي غير صرف وهو ما تضمن ثبوتا أي دل معناه على إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى فهذا هو النفي الذي يقصده أهل العلم. تفضل.
قال رحمه الله: ولا إله غيره.
قوله ولا إله غيره، هذا هو توحيد الألوهية، أخره المصنف لأنه كان قد تعرض إليه لما قال في توحيد الله، ثم لما ذكر توحيد الصفات والأسماء تكلم ثانيا عن توحيد الربوبية، وهنا في قوله ولا إله غيره هذا هو توحيد الألوهية، ومعناه إثبات توحيد العبادة، وقد تكلمنا عن هذا. وهذه العبارة أو الجملة منتزعة من قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه كلمة التوحيد، وقد ذكرنا لكم في الدروس الأولى أنها الكلمة التي جاءت بها الرسل ودعوا أقوامهم إليها، كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله. المؤلف هنا لم يعبر بالكلمة الأصيلة لكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وإنما قال لا إله غيره، وهنا رد الضمائر إلى الاسم الظاهر الذي هو الله، لأنه قال إن تذكرون في بداية المتن نقول في توحيد الله، فصار بعد ذلك يرجع الضمائر، ولا شيء يعجز أي يعجز الله، ولا شيء مثل الله، وهنا قال ولا إله غيره، فالضمير هنا على من يعود؟ يعود على الله. إذن الضمير يعود على الاسم الظاهر الذي هو الله، لأن كلمة التوحيد يأتي فيها ذكر الله عز وجل بالاسم الظاهر، وهذا هو المعروف لا إله إلا الله. وأحيانا تأتي كلمة التوحيد بضمير المتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى إنني أنا الله فاعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وتأتي كلمة التوحيد أيضا بضمير المخاطب، كقول يونس عليه السلام لربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتأتي كلمة التوحيد بالغائب، كما في قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو. ولهذا المؤلف هنا قال لا إله غيره، وهو يقصد بذلك لا إله إلا الله، أي لا إله غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا خطب الإنسان ربه ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا أنت. أما إذا كان يخبر عن الله ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا هو، أو يقول لا إله غيره، أي لا إله غير الله. أما إذا أراد أن يذكر ربه ويتعبد ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالذكر، هنا ينبغي أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول سبحان الله، أن يقول الحمد لله، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيأتي بالاسم الظاهر، الاسم الظاهر هو الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا الذي يذكر به الإنسان في كلمة التوحيد يأتي بها كاملة. أما هذا الذكر المعروف عند البعض باللفظ المفرد كأن يقول الله أو يقول هو أو يكرر الله، يقول الله 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 ويروح، أو يقول هو 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 ويظن أن هذا ذكر يقربه إلى الله عز وجل، هذا ذكر مبتدع لا أصل له، لا يمكن أن يقبل، بل هو باطل لغة وعرف وشرعا. فالإنسان قولهم الله الله أو هو هو ليس فيه ذكر، كما ليس فيه إيمان وليس فيه كفر. لماذا؟ لأن كلمة الله وحدها لا تفيد حكما بالنسبة للعبد، لا تفيد حكما. أنت لو قلت الله لا تفيد حكما، هذا ما تكون بكلمة الله لا ذاكر لله عز وجل ولا مؤمن به ولا كافر. ولهذا الأصل أن تقول مثلا الموحد إذا ذكر كلمة الله يجعلها في ماذا؟ في كلام مركب، في كلام مركب يصل إلى معنى، يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يقول الله أكبر، يقول لا إله إلا الله، أم أن يقول الله ويسكت. حتى الكافر، الكافر إذا قال الله لا يحكم عليه بكفر، لكن إذا قال الله لا وجود له يكون بذلك ماذا؟ كافرا وملحدا. إذن هذا الذي نسمعه أحيانا من الذكر المبتدع عند بعض الأقوام، يقولون أن الإنسان يذكر الله عز وجل بلفظ الجلال، يقول الله بالاسم الظاهر، وأنه قد ذكر رب عز وجل، هذا ذكر مبتدع لا معنى له، لأنه لا يفيد حكما بالنسبة للعبد، لا يكون ذاكرا لله عز وجل ولا مؤمنا به. إذن فلا بد أن يكون ذكر لفظ الجلالة أو اسم الله الظاهر في كلام مركب يفيد معنى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. إذن فكلمة لا إله غيره التي ذكرها المصنف مطابقة وموافقة لكلمة ماذا؟ لكلمة لا إله إلا الله، لكلمة لا إله إلا الله. والإله في كلمة التوحيد، الآن نأتي إلى شرح هذه الكلمة. الإله في كلمة التوحيد في قول المؤلف لا إله غيره، لا إله هنا هذا اللفظ في لا إله غيره دخل عليه النفي، فالمنفي هو جنس الآلهة التي تستحق العبادة، المنفي هو جنس الآلهة التي تستحق العبادة. تقول لا إله، هذا ليس نفي لله سبحانه وتعالى المستحق العبادة، وإنما هو نفي للآلهة التي يزعم من يعبدها أنها تستحق العبادة، والله عز وجل ليس داخل في هذا النفي. إذا قلت لا إله، نعم كلمة يقال أن ظاهرها كفر لا إله، لكن ليس هي في الحقيقة ظاهرها كفر، لكن باطنها ليس بكفر، لأن الذي تنفيه هو الجنس الآلهة التي هي عند قوم آلهة تعبد، والله عز وجل ليس داخلا في هذا النفي. لكن كلمة إلا الله هي موافقة لكلمة غيره التي ذكرها المصنف، والغيرية معروفة إما أن ترجع إلى الذات وإما أن ترجع إلى الصفات. فالنفي إذن راجع إلى الآلهة الباطلة، والإثبات يعني في قوله إلا الله أو غيره هذا ليس مخرجا من الآلهة لأنه لم يدخل فيه أصلا. فأنت لما تقول لا إله تنفي وجود آلهة تستحق العبادة، فأنت لا تنفي وجود الآلهة لأن الآلهة موجودة ويعبدها الناس، ولكن أنت تنفي استحقاقها للعبادة، والله عز وجل ليس داخل في هذا النفي. لكن إذا قلت إلا الله هذا لا يعني أنك خرجت الله سبحانه وتعالى من هذه المعبودات، لأن المعبودات الأخرى باطلة، فالله سبحانه وتعالى لا يكون قولنا إلا الله مخرجا من الآلهة الباطلة لأنه أصلا لا يدخل فيها. إلا الله يعني الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. وأما معنى كلمة لا إله غيره فالإله على وزن فعال، إله على وزن فعال بمعنى مألوه، مثل تقول كتاب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، مأخوذ ومشتق من آلهة يأله إلهة وألوهة، إذا عبد بالحب والذل والرضا. فلهذا نقول أن الإله الذي هو معناه المألوه هو عبادة الله عز وجل مع الحب والذل والرضا، أي محبة الله عز وجل وتعظيمه. فإذا كانت عبادة دون تعظيم ودون ذل فهذه لا تسمى عبادة لله تبارك وتعالى. إذن الإله هنا بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود. لكن هل يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود أو لا معبود غير الله؟ هذه العبارة ليست بسليمة، ولهذا نقول لا نقول أن الإله هو المعبود، أو نقول مثلا لا معبود إلا الله أو لا معبود غير الله، هذا التقدير لا يستقيم. لماذا؟ لأن المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل وهي معبودات باطلة كثيرة منتشرة عند أهل الأرض وعند المشركين، كانت لهم آلهة يجعلونها بمثابة الإله، ولهذا قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فنسب لهم عبادة، لكن عبادة هذه باطلة. وكما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة يعني استعجبوا واستغربوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعبودات يعني يجعلها في إله واحد، ظنوا أن هذا هو الباطل. ولهذا الصواب في معنى كلمة لا إله أي لا معبود إلا الله نقول لا إله بحق، يعني يقدر هذا لا إله حق أو لا معبود بحق. لأنك إذا قلت الإله هو المعبود يمكن أن يكون لكل طائفة إله يعبدونه، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لهم يوم القيامة للكفار لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، إذن في العبادة أصلها موجودة، أصلها موجودة، لأن الآلهة كثيرة كما كان للمشركين آلهة متعددة ومتنوعة. فنحن إذا قلنا لا إله نعرف هذا المعنى، نقول لا إله بمعنى لا مألوه، والمألوه هو المعبود بحق، أي لا إله حق، لابد من تقدير، لأنك إذا قلت لا إله أي لا معبود إلا الله، ولا معبود إلا الله، ولا معبود غير الله عز وجل، لا تأتي بتمام المعنى، لأنه يمكن أن يقال أنتم عندكم إله تعبدونه، ونحن أيضا عندنا إله نعبده، فأنتم القاعدة التي تؤمنون بها نحن أيضا نطبقها على إلهنا. لكن لما تقول لهم لا معبود بحق أو لا إله حق إلا الله، أخرجنا جميع أو جنس المعبودات والآلهة الباطلة. فهذا معنى كلمة لا إله أي الإله. إذن فالتفسير الذي تقتضيه اللغة هو أن كلمة إله لها اشتقاق يرجع في اللغة إلى الإله، يرجع في اللغة إلى الإله، لأنه قد ورد في قراءة ابن عباس في سورة الأعراف ويذرك وإلهتك، جاء في القرآن ويذرك وآلهتك، لكن عند عبد الله بن عباس أنه كان يقرأ ويذرك وإلهتك، فالإله بمعنى يذرك وعبادتك. إذن يكون كلمة الإله في كلمة التوحيد معناها المعبود، أي المعبود بحق، فنقول لا معبود بحق إلا الله أو لا إله حق، إذن لابد من تقدير. لكن إذا قلنا لا إله بمعنى أنه لا مألوه إلا الله، لا معبود إلا الله، فهذا التعريف قاصر، هذا التعريف قاصر. وهذا بخلاف أهل الكلام، أهل الكلام لما جاءوا إلى تفسير كلمة الله فلم يقولوا بأنه المعبود بحق، لأن التوحيد الإلهية أو توحيد الإلهية عندهم لم يرد مطلقا، الذي دندنوا حوله وذكروه كثيرا هو توحيد الربوبية وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، لكن توحيد الله في عبادته وفي إلهيته فهذا لم يأتي لهم فيه ذكر مطلق. ولهذا لما عرفوا الإله قالوا بأنه الرب القادر على الاختراع وعلى الإبداع وعلى الخلق، المستغني عما سواه، المفتقر إليه ما عداه، هذا هو تعريفهم للإله. ولا شك أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الخصومة في الحقيقة وقعت بين الأنبياء وأقوامهم وبين الرسل ومن بعث إليهم، كان في توحيد ماذا؟ في توحيد الإلهية، في توحيد العبادة، ولم يكن في توحيد الربوبية مطلقا. فلهذا لما جاء الأنبياء لم يقولوا لقومهم اعبدوا الله الذي لم يقولوا لقومهم آمنوا بالله الذي خلقكم أو خلق السماوات والأرض، هذا كان مقررا عندهم يؤمنون به، لكن جاء الأنبياء ليقولوا لهم لا تعبدوا هذه الآلهة الباطلة، وإنما اعبدوا الله الذي لا إله إلا هو. فالمشركون أثبتوا لله سبحانه، أثبتوا آلهة وعبدوهم كما قال الله عز وجل عنهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا. ولهذا فإن النفي في قول المصنف رحمه الله لا إله غيره راجع إلى ماذا؟ راجع إلى نفي العبادة، راجع إلى نفي العبادة. إذن هذه الكلمة لا إله غيره فيها نفي وفيها إثبات، كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، لا إله هو النفي وإلا الله هو الإثبات. والعلماء يقولون أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من الإثبات المجرد بلا نفي. ولهذا انظر لما قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو قال الرحمن الرحيم، فالإثبات الذي يكون بعد النفي أعظم في الدلالة من الإثبات المجرد. يعني أن تقول الله إله واحد هذا إثبات، نعم ينفي عنه التقسيم، لكن لا ينفي عنه استحقاق غيره للعبادة. لما تقول الله إله واحد هذا ينفي عنه التقسيم، لكن هل ينفي عنه استحقاق غير العبادة؟ هذا لا ينفي عنه. ولهذا قال الله عز وجل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله سبحانه في الإثبات الذي يأتي بعد النفي أعظم دلالة من الإثبات المجرد الذي لا يسبقه نفي. ولهذا كلمة لا إله إلا الله جمعت بين النفي وجمعت بين الإثبات، فلا نافية وإلا مثبتة، حتى يكون هناك قصر وحصر، قصر وحصر لاستحقاق العبادة في الله دون غيره. ولهذا العلماء يقولون أن كلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات، نفي الإلهية بحق عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو الإله الحق، والله عز وجل هو الإله المعبود، وكل معبود سواه باطل، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن فالنفي الذي يكون في كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو كفر بالطاغوت، والإثبات الذي يأتي بعده هو إيمان بالله. ولهذا نجد هذا في كثير من آيات القرآن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يأتي النفي ثم يأتي الإثبات، فلم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. وعليه لمن أراد أن يسلم له إيمانه أن يكون كافرا بالطاغوت، والطاغوت هو كل صنم عبد من دون الله عز وجل، قد يكون شخصا وقد يكون مالا وقد يكون هوى، كل هذا طاغوت. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أن تسلم لك كلمة التوحيد وأن تكون مؤمنا بالله حقا أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله عز وجل. إذن فلا بد في اعتقاد لا إله إلا الله الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لا بد في كلمة لا إله إلا الله التولي لله عز وجل ومحبته وإجلاله والبراءة من كل معبود سواه، كما قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وكما قال في آية أخرى أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وأجمع آية في هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن جميع رسل الله أنه ما من رسول دعا قومه إلا وأخبرهم بوجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه العبارة وهذه الجملة من أعظم ما ذكر المؤلف في مصنفه هذا، لأنها كلمة التي دعت إليها جميع الرسل، وللشارح ابن أبي العز الحنفي كلام جميل في شرح هذه الكلمة، لأنه ذكر أشياء متعلقة في فضل كلمة التوحيد وثمرات كلمة التوحيد وكيف ينبغي أن تكون دعوة الناس مبنية على هذه الكلمة العظيمة. فإن أصل الإيمان وأصل معتقد أهل السنة يرجع إلى فهم هذه الكلمة والعمل بمقتضاها. ولهذا ذكر العلماء شروطا للا إله إلا الله متضمنة للعلم النافي للجهل والإنقياد لله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من الشروط التي وضعها في هذه الكلمة. ولعلنا إن شاء الله في الدروس القادمة يأتي ذكر لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، فيما يتعلق ببعض ثمراتها وبعض فضائلها، وهي موجودة في ثنايا هذه العقيدة. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.